بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا بهذه المسألة كنا خلصنا المسألة السابعة لو بعدنا فيها الثامنة. المسألة الثامنة إذا نسي الركوع، إذا نسي الركوع نعم، إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، أي إذا أخذناها المسألة الثامنة، ها؟ النكتة إيه موجودة صحيح، يعني تمامناها المسألة بس في نكتة صناعية صحيح. هذا الباب أبواب الركوع، الباب العاشر. اللي هو ذكرنا فيه أنه صحيحة أبي بصير ذكرت أنه عقاق صحيحة الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. فهنا في الصحيحة قيدت ترك الركوع بماذا؟ بالسجود سجدتين، في مقابل روايات معتبرة عديدة في نفس الباب العاشر من أبواب الركوع أطلقت السجود أو أطلقت ترك الركوع يوجب البطلان. طبعا كمسألة خاصة هنا في باب الركوع الأمر واضح أنه ترك الركوع إلى أن دخل في ركن يوجب البطلان، يوجب البطلان. هذه الضابطة هي على مقتضى القاعدة، هذه الضابطة هي على مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة في ماذا؟ في ركنية الأركان مع قاعدة لا تعاد. لا تعاد طبعا كما هو واضح لا تعاد قاعدة لها صدر ولها ذيل. لا تعاد يعني الصحة، إلا يعني عدم الصحة. صدر لا تعاد تصحيح، قاعدة مصححة. ذيل قاعدة لا تعاد قاعدة مبطلة. قاعدة لا تعاد صدرها دال على ماذا؟ دال على صحة الصلاة، تصحيح الصلاة بترك عذري أو بالخلل غير العمدي في الصلاة. كل خلل عمدي في غير الصلاة غير الخمسة يعني غير الأركان لا يوجب الخلل في الصلاة، خلل بالزيادة أو خلل بالنقيصة، هذا صدر لا تعاد. قاعدة المهيمنة في كل باب الصلاة قاعدة لا تعاد. ذيل لا تعاد أن الخلل في الركوع في الخمسة مطلقة يوجب ماذا؟ سواء عمدي أو غير عمدي، يوجب ماذا؟ بالزيادة أو بالنقيصة يوجب بطلان الصلاة، لأن لم تقيد. لا تعاد الصلاة بالخلل، هو واضح مقدر خلل، خلل زيادة أو نقيصة مطلق. في كل أجزاء شراءات الصلاة إلا 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 من خمس. خمس ماذا؟ زيادتها نقيصتها مطلقة. الخلل عندي غير عندي، العندي هو واضح، الفرق حتى في الخلل غير عندي توجب بطلان الصلاة. إذن قاعدة لا تعاد صادران مصححة في غير الأركان، زيلان قاعدة أخرى مبطلة. لو كنا نحن وقاعدة لا تعاد، سائر الخلل في الصلاة نستطيع أن نعالجه ونقرر الحكم فيه بحسب صدر وذيل قاعدة لا تعاد. الآن مثل ما نحن فيه، ترك الركوع وسجد سجدة واحدة وليكن، ما دامت السجدة الواحدة ليست بركن لا يعتني بهذه زيادة السجدة الواحدة ولا توجب زيادة السجدة الواحدة بطلان الصلاة، فحينئذ الذي عليه ماذا؟ الذي عليه أن يعود ويتدارك الركوع ثم يأتي بما بعد الركوع. هذا الهوي للسجود والسجدة الواحدة، أو الهوي للسجدة الثانية ما دام لم يسجد السجدة الثانية، كل هذا يعتبر زيادة، زيادة غير عمدية، خلل غير عمدي لغير الأركان الخمسة، يدخل في وين؟ يندرج في صدر قاعدة لا تعاد، يعني المصححة. المصححة لما؟ لأن ذي القاعدة لا تعاد أهم من صدر قاعدة لا تعاد. وغير الأركان وحتى معللة طبعا صحيحة لا تعاد، هذه القاعدة التي هي مشتملة على فصلين أو قسمين مشتملة على تعليل، لأن السنة أو لأن الفريضة لا تنقض بالسنة أو لأن السنة لا تنقض الفريضة، نفس التعبير، أحد التعبيرين طبعا موجود في الرواية. وهذه قاعدة بعد أخرى كبيرة مهيمنة على قاعدة لا تعاد، شايفين مواليد؟ يعني قاعدة السنة لا تنقض الفريضة أو الفريضة لا تنقض بالسنة، نفس التعبير، يعني الفريضة هي محور، السنة ما تستطيع أن تنقض الفريضة. هذه القاعدة الكبيرة المهيمنة التي تجري في باب الصلاة، باب الصوم، باب، وتبناها جملة من القدماء وجملة من المعاصرين، وهو الصحيح، تجري في الحاج، تجري في الوضوء، في الغسل، في الصوم، في كل الأبواب. هذه القاعدة أحد مواليدها قاعدة لا تعاد، أحد مواليدها، مع أن قاعدة لا تعاد كيف هي قاعدة وسيعة في باب الصلاة، هي أحد مواليد قاعدة كبرى أكبر منها، قاعدة السنة لا تنقض الفريضة أو الفريضة لا تنقض بالسنة. فالخمسة فريضة في ذيل لا تعاد أركان، وما عداها في الصلاة سنة. فلو كنا نحن ومقتضى قاعدة لا تعاد إذن أيضا لحكمنا بالتدارك. حينئذ دققوا، إذن صحيحة أبي بصير التي هي حاكمة على الروايات في الباب العاشر هذه صحيحة، هل هي مؤسسة حكم جديد غير لا تعاد أو نفس المفاد؟ نفس المفاد، مع أن صحيحة أبي بصير وهذه روايات الباب العاشر ليست في مصرحة أو مفصحة عن أنها شارحة لقاعدة لا تعاد، لما؟ ليست مصرحة، لكن مفادها مفاد قاعدة لا تعاد. طبعا فهي ليست مؤسسة حكم جديد، إنما مبين نفس مقاطعة لا تعاد، لكن هل هذا المفاد من لا تعاد هو مفاد مطابق من لا تعاد لو مفاد التزام؟ طبعا مفاد التزام. ولعلمكم هذا ليس مفاد التزامي بين يعني في الدرجة الأولى، هذا مفاد التزامي يحتاج إلى تأمل وتدبر لعل التزامي بالواسطة الثانية والثالثة والرابعة، لكن هو مقتضى قاعدة لا تعاد. فهناك إذن روايات عديدة في الأبواب نظير هذا المقام، هي في الحقيقة غير مؤسسة، هي مبينة لمدالين التزامية لقواعد سابقة مؤسسة في ذلك الباب. وربما مر جيل على العلماء والفقهاء لم يتنبهوا إلى لوازم تلك القاعدة، أو يتعبدون بنصوص لا على أنها تقريرية للوازم تلك القاعدة في هذا الباب، بل على أنها تعبدات جديدة تأسيسية. والحال أن يأتي المتأخرون ويتفطنون ويتنبهون على أن هذه الروايات ليست تأسيسية بل تقريرية، تقريرية نفس القاعدة تقر، يقولون الخاص قد يقر العام وقد يخصصه يزيله، إذا كان الخاص موافق لحكم العام اصطلاح صناعي في علم الأصول والفقه، يقولون الخاص إما يقرر العام يعني يبقيه لا يخصصه لا يزيل يزيله ولا ينفي، أو ينفي العام. هنا كثير من هذه الروايات يتبين أنها ليست تأسيسية في الأبواب، هي تقريرية، استلالها ليس سهل عند الفقهاء في زمن الرواة، لم يكن كلهم جلهم، وربما يمضي جيل أجيال على الفقهاء يظنون هذه الروايات في هذا الباب وهذا الروايات في هذا الباب وهذا الروايات في هذا الباب كلها تأسيسية، يعني تخصص العمومات أو ما شابه ذلك، بينما هي بالدقة لا ليست تأسيسية، هي تقريرية لا لعموم واحد، هي تقريرية لكيفية تداخل وارتباط عمومات مع بعضها البعض تنتج هذه النتيجة. هذا أمر مهم. هنا في الباب هكذا بحث أنه كيفية معالجة ترك الركن، كيفية معالجة ترك الركن هذه ليس خاصة بالركوع، إن هذا صحيحة أبي بصير إذن ليست واردة في خصوص الركوع، وإن كانت هي في خصوص الركوع صورة، لكن حقيقة هي واردة في مطلق كيفية علاج ترك الركن والدخول في غير الركن، وأن هناك مجال لتدارك الركن إلى أن تتورط بالدخول في ركن لاحق، هنا لا يمكنك التدارك والعلاج. فصحيحة أبي بصير إذن ليس مفاده في خصوص الركوع، مفاده هو مفاد يعني تفسير عام لقاعدة لا تعان، طبعا ليس تفسير مطابقي، جمع قاعدة لا تعاد كما مر بنا الآن قاعدتان صدرا وذيلا، جمع بين هذا القاعدة هاتين القاعدتين صدر لا تعاد وذيل لا تعاد بنتائج، بعض الأحيان لما تربط قاعدة بقاعدة أو تنسب قاعدة لقاعدة في الداخل قاعدة مقامها قاعدة، هذا التداخل هذا التناسب مناسيب تعطي نتائج متوالية متعاقبة لوازم إلى ما شاء الله. التفطن لا يحتاج إلى عقلية رياضية قانونية، طبعا هذا المنهج منهج الشهيد الأول، خصوص الشهيد الأول رحمة الله عليه والشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيخ موسى كاشف الغطاء تميزوا بهذا، يسمونه منهج الملازمات في الفقه، شوفوا الشيخ الأنصاري في بحث المعطات إذا كانت المعطات غير صحيحة، ذكر عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الطاء 7 أو 8 محذورات في أبواب عجيبة غير منصوصة، بس هو تفطن إليها الشيخ جعفر، فناقشها الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر وكل من أتى بعد الشيخ جعفر ناقش هذه الملازمات 8، معناها مو منصوصة، مو منصوصة لكن مسلمة، يعني استنتجها الشيخ جعفر من خلال تناسب وارتباط وإقامة ارتباط ورباط وجسر ومناسبات بين قواعد متعددة تنتج لك ماذا؟ تنتج لك النتيجة. أذكر لكم مثال بعد في نفس هذا بحث المعاطاة، الشيخ الأنصاري بنوا عفوا أنه بيع العمودين على الابن يعني يوجب انعتاقهم، زين نصوص واردة، هل هي تعبدية او على القاعدة؟ امرتها ان هذا بيع حقيقة وانعتاق، او ان هذا او 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 او. قالوا عندنا قواعد عديدة، لا عتق إلا في ملك، هي قاعدة. قاعدة أخرى أن البيع يورث الملك. قاعدة ثالثة أن الرحم الابن لا يملك عمودين. اجمع بين هذه القواعد فكيف نلتزم بأنه يشتري أبويه الصحيح وينعتقا عليه؟ كيف يصير؟ قالوا الجمع بين هذه القواعد يكون بالالتزام بملك الابن للعمودين آنا ما، يعني تلك الأدلة التي دلت على أن الابن لا يملك عمودين لا يملك، نحملها على أنه لا يملك ملك مستقر، أما ملك آنا ما أو ملك تقديري كما قال صاحب الجواهر لا ما نعمل. حينئذ هذا الملك التقديري ملك الآنا ما حل المشكلة بين 3 قواعد أو 4 وننتج النتيجة أنه يشتري أبويه صحيح وينعتق عليه. هذا بحث مو منصوص، ولا تقول لي هذا بحث تحليلي. دققوا، تحليلي بالمعنى العام نعم، تحليلي بمعنى تحليل ماهية واحدة لا، تحليل منهج تحليل العناوين الماهية الواحدة هذا منهج المحقق الحلي والمحقق الكركي في الفقه، تحليل ماهوي انه ماهية واحدة ينقنق فيها إلى ما ينقب فيها إلى ما يستخرج طبقاتها من الأجناس والفصول. يعبرون عن المنهج التحليلي تميز به الكركي والمحقق الثاني، المحقق الأول والثاني عفوا، الحلي والكركي. المنهج الشهيد الثاني ربما مرة تعرضنا إليه، التشقيق. أما منهج الشهيد الأول والشيخ جعفر كذا، عندما نقول منهج لا نقول يعني هما تميزا به والآخرين لا نصيب لهم أصلا، لا، المقصود هما برعا فيه، المقصود هذا واللي يتعاطى الكثير يعبر عنه منهج الملازمات. منهج الملازمات يعني ماذا؟ أن توجد العلاقة الصناعية بين القواعد المتعددة للوصول إلى نتائج بعيدة. أو هذا قياس، هذا ما ليس ما أنزل الله طبعا، بمعنى أن تريد تقول دلالة مطابقية صريحة ما موجودة أصلا. تلاحظوا من باب المثال، كتاب البيع للشيخ الأنصاري إلى آخر البيع. الله يعلم، أو ما شاء الله، ربما ما لي 3000 مسألة طلاق، ذكر الشيخ 2000 مسألة، الله أعلم كم نص فيها. أجمع النصوص الذي ذكرها الشيخ، بس ليست من الهوى، عبارة عن هذه منهج الملازمات، منهج التحليل، منهج التشقيق، استنتاج نتائج. نحن نلقي عليكم بالأصول كما في رواية الإمام رضا، وعليكم عليكم شنو؟ بالتفريع. التفريع عملية تشريعية، صلاحية تشريعية خولها الأئمة للفقهاء، شريطة أن ينطلقوا من أصول ولوية علوية لا من أصول أنفسهم حيد انطلاق. على كل هذه كانت فائدة في هذا الباب، أحببت أن ننبه الأخوة عليها، لأن الأعلام في الحقيقة توسعوا في مهنة قاعدة لا تعاد. يعني بكل صراحة بعد، قاعدة لا تعاد على عهد الميزنائيني توسعت وتضخمت أكثر على عهد العراقي، وشيئا ما ليزدي بعد طبعا، ثم بعد النائيني والعراقي، وإلى يومنا هذا توسع أكثر، هي ببركات الملازمات. وأحد مناشئ التنبه للملازمات مثل هذه الصحيحة، لذلك النصوص الخاصة يجب على الباحث المستنبط أن لا يمر عليها مرور سطحي سريع، مرور وقفة تأمل وتدبر. هل دي القاعدة؟ هل هذه الرواية تأسيسية في تأسيس مقابل التقرير، وفي تأسيس مقابل الإمضاء، إمضاء العقلاء أو تأسيس شيء قبال العقلاء؟ هذا اصطلاح. في اصطلاح آخر تأسيس والتقرير في مقابل، يعني تشريع من الشارع بالإضافة إلى تشريع آخر من الشارع. هل هذا التشريع الثاني أو الثالث أو العاشر يؤسس غير ما أسسه التشريعات السابقة للشارع، أو يقررها، أو يقرر نتيجة لمجموع تشريعات سابقة، نتيجة معادلات واستنتاجات؟ هذه يسمونها تأسيس أو تقرير. جيد، هذا على كل لفتة مهمة. نروح للمسألة بعدها، المسألة التاسعة. أو لا، خلصنا من الأولى، المسألة الشق الأول. إذا نسي الركوع قلنا فهوى إلى السجود، وصلنا إيه؟ وصلنا أو بعد رفع الرأس من السجود قبل الدخول في الثانية، هل أقوى وأنت الأحرى في هذه الصلاة أيضا بعد تمام؟ إيه نعم، خلصنا منها تماما. المسألة التاسعة، لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فرض المسألة شنو؟ انحنى في البدء بقصد الركوع، لو انحنى بقصد الركوع في البدء فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود. إذن في الأثناء القصد انمحى وأبدل بديله قصد آخر خاطئ، هوى إلى السجود، قصد السجود سهوا مو عمدا، انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود. جيد، هنا هذا الفرض فيه شقوق. فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع، إن كان النسيان نسيان تبديل قصد لقصد آخر قبل الوصول إلى حد الركوع، يعني قبل أن يصل إلى حد الركوع، هنا في الوسط افترض تبدل القصد من قصد الركوع إلى قصد السجود، فهنا في الوسط تبدل القصد ووصل إلى حد الركوع لكن لا بقصد الركوع، وصل أو لم يصل أو تجاوز أي مكان. المهم أن تبدل القصد وهو النسيان حصل قبل الركوع. فسواء واصل وتجاوز، لم يتجاوز، لم يصل، المهم أن قصده في قبل الركوع تبدل إلى قصد السجود. هذا يصنع، ما وظيفته؟ يقول وظيفته مطلقة أن ينتصر قائما ثم يركع مرة أخرى جديدا. فلا يكفي الانتصار إلى الحد الذي عرض له النسيان تبديل القصد ثم الركوع، ما يكفي. لابد أن يقف تماما ويعيد يعيد القيام ثم الركوع تماما. ولا يكفي الانتصار إلى الحد الذي عرض له النسيان، يعني تبدل قصده نسيانا، لا يكفي. طبعا بس ما يكفي، ذاك صار بوش على كل القولين. قالوا لابد ان يرجع، فقالوا بني ولا يكفي الانتصاب الى الحد الذي عرض له النسيان، يعني قصد المغاير نسيانا ثم الركوع، ولا يكفي. لماذا؟ لانه الهوي للركوع الذي هو جزء الركوع على الأصح حلقات متصلة في الفرض صارت منقطعة، لأن وسط الهوي تبدل قصده نسيانا، فصار ده الهوي الباقي هوي سجودي وليس هوي ركوعي. طبعا لا، حتى لو أراد أن يتدارك لا يصحح التدارك لبعض الحلقات مع فصل حلقات أخرى، لأن الهوي هوي اتصالي وليس هوي انفكاكي فكيكي أبدا. لم لا ميلا لم لوم مصير، لا، لا بد أن يكون متصل اتصال، فلا بد أن يكون اتصال، لا بد أن يقوم مرة أخرى ويهوي هوي متصل كامل من القيام إلى الحد الخاص. هذا بناء على أن الهوي جزء الركوع. أما بناء على أن الهوي ليس جزء الركوع هو المبنى الآخر، أيضا هو الآخر يستشكل. لماذا؟ لأن الحد الخاص يجب أن يكون متصلا بالقيام الذي قبله، هنا الهوي السجودي صار فاصل وليس هو مقدمة عدالية. وإن قلنا على هذا المبنى الثاني من اشتراط اتصال القيام لبن يرجع إلى المبنى الأول، تذكروا هو اعتراف بالمبنى الأول. فعلى أي حال إذن لابد أن إذا تبدل قصده عن الركوع إلى قصد السجود نسيانا قبل الحد التام يجب أن يعيد الركوع من جد وجديد ولم يزد ركنا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني في المسألة، وإن كان نسيه، يعني تبدل قصده نسيانا من قصد الركوع إلى قصد السجود بعد الوصول إلى حد الركوع، بعد إلى حد الركوع قصده كان ركوعيا، تبدل قصده إلى قصد سجودي بعد الوصول إلى حد الركوع. جيد، هذا أيضا ذا الفرض يمكن تصوير شقوق فيه، شقوق متعددة فيه. هذا الفرض نفسه أنه قصده للركوع استمر إلى حد الركوع، ثم تبدل قصده عند وصوله إلى حد الركوع، تبدل قصده من قصد الركوع إلى قصد السجود. هذا يمكن تصوير عدة تصاوير فيه. تارة وقف هنيها آنا ما عند حد الركوع، ثم تجاوز إلى الهوي للسجود، نسيانا لم يقف قياما بعد الركوع. هذه صورة. وصورة أخرى، لا، لما وصل إلى حد الركوع حتى آنا ما لحد الركوع ما وقف، هو قاصد للركوع إلى حد الركوع، لكنه لم يقف عند حد الركوع، بعد ذلك تلقائيا صار تبدل القصد، برنامج آخر في نفسه، صار قصد السجود واستمر إلى السجود. هني مشكل القول بأن الركوع تحقق من الصورة دي الثانية. هو وإن كان قاصدا للركوع إلى أن وصل إلى حد الركوع، لكن ما وقف هنيها، واصل راحت الأمر بقدرة قادر، قصد بهالمقدار ركوعي، قصد بهذاك المقدار سجودي. تعرف هالحالات، هذا تحقق الركوع منه مشكلة أيضا. الآن نقرأ المتن، يقول وإن كان يعني تبدل القصد له نسيانا بعد الوصول إلى حده حد الركوع، فإن لم يخرج عن حد الركوع بعد واقف أي صورة ثالثة، وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر. طبعا لأن هذا قصد الآخر المنافي كاللغو، وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر. وإن خرج عن حده عن حد الركوع فلم يأتي بالذكر، فماذا يصنع؟ لكنه أتى بالركوع كركن. يقول فالأحوط إعادة الصلاة، أحوط استحباب أو وجوب عنده، فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين، إما يعني من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع، يجيب ركوع مرة ثانية. ليش يجيب ركوع مرة ثانية؟ هو أتى بالركوع لأنه أتى بركوع من دون بقية واجبات الركوع، فقد يقال أن هذا الركوع مو تام، وإذا كان غير تام يجب أن يعيده. هو أول كان يعيد الصلاة عند احتياط، حسب احتياط اليزدي في الماتن. فالأحواط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين، من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع، أو القيام بقصد الرفع من رفع الرأس من الركوع ثم الهوي للسجود. لماذا على احتمالين؟ يعني أحد الخيارين يختار في إثنان الصلاة، يعلل الاحتمال الأول والثاني، وذلك الاحتمال كون الفرق من باب نسيان الركوع. إذا نسي ذكر الركوع كأنما نسي الركوع أصل الركوع، بس هذا الاحتمال ضعيف، لأنه ذكر الركوع ليس ركنا في الركوع، والمحل المفروض غير باقي. ليش غير باقي؟ لأن المفروض أنه الركوع تجاوز منه. الاحتمال الأول أن يعيد الركوع لدعوى، هذا الاحتمال، الاحتمال كون الفرق من باب النسيان للركوع، فيتعين الاحتمال الأول أن يعيد الركوع، لكن هذا الاحتمال ضعيف كما مر. ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقق أصل الركوع وهو ركن، وعليه فيتعين الثاني أن يقوم قياما مقدمة للسجود وهو الصحيح، فيتعين الثاني. فالأحوط، لكن لأن السيد يزيد بنى على احتياط، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها. لكن الصحيح عدم لزوم إعادة الصلاة، بل الاعتداد بهذا الركوع، لأن المقدار الركني من الركوع قد تحقق، وما نقص منه نسيانا مو عمدا، وما نقص منه نسيانا غير مخل بركنية الركوع. هذا إذا افترض أنه توقف هنيها كما مر، توقف هنيها كان باقي في حد الركوع يواصل الذكر، لا زال في حد الركوع، توقف هنيها ولم يبقى في حد الركوع، راح إلى حد السجود، فقد انقطع عن الركوع وأتى بالركوع ولن يخل إلا بما ليس بركوع وهو الذكر، فقط يقوم للسجود ويسجد. أما الصورة الأولى التي مرت بنا، وهو أنه ترك الركوع، عفوا قصد الركوع إلى حد الركوع من دون أن يقف هنيها، واصل إلى هوي السجود بقصد السجود، هذا ليس بركوع، وإن كان هوي، لكن لا بد أن الحد الخاص للركوع يتقوم بمكث يسير، لبث يسير، أما بدون لبث أصلا لا يكون ركوعا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التاسعة، وصلى الله على محمد وعلى آله.